بسم الله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام في مسألة الصدام، وقد مر علينا بعض المسألة حيث ذكر المصنف فيما لو وقع في الصدمة من طرف واحد، ثم ربما تقع الصدمة من الطرفين من باب المفاعلة ويكون عبارة عن الاصطدام. الاصطدام كان يكون بين حرين، وأخرى بين عبدين، وثالثة يكون بين حر وعبد. فإذا كان الاصطدام بين حرين يلزم على ورثة كل من الحرين أن يدفع نصف الدية، فإذا كان المصطدمان من الرجال يلزم التساقط بين الديتين، وأما إذا كان أحدهما رجل والآخر امرأة فيكون ما به التفاوت ربع الدية. هذا فيما إذا كان من الأحرار. أما إذا كان من العبيد فالمسألة الظاهر لا نص خاص عليها، وإنما يفتى بالمسألة من خلال القاعدة الفقهية فيما نحن فيه، حيث في مسألة الحر لو كان بنحو دفع نصف الدية على ورثة كل واحد، فكذلك في العبيد باعتبار الملاك واحد، فكذلك ملاك التصادم، فكذلك في العبيد على كل عبد يتحمل نصف قيمة العبد الآخر، في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة، الدية العبد قيمته كما ورد في الروايات والفتاوى. فبما أن دية العبد قيمته، فعند التصادم عندما يؤخذ نصف القيمة ويبقى النصف الآخر، ربما الآخر يكون بنحو التساوي وربما يكون بنحو التفاضل. إذا كان بنحو التساوي ينتهي كل شيء، وأما إذا كان بنحو التفاضل يا ترى يرد على مولى العبد الذي فيه فاضل القيمة، يرد عليه شيء من القيمة أو لا يرد؟ ثم إذا كان البناء يرد عليه، من أين يؤخذ فاضل القيمة؟ هل من مولى العبد الثاني أو من بيت المال؟ الظاهر بناء على القاعدة الفقهية التي عندنا في هذا الباب على أن الإنسان الجاني لا يجني على أكثر من نفسه كما مر سابقا، فالعبد لا يجني على أكثر من نفسه، نفس العبد في مقابل جنايته لا أقل ولا أكثر. أما المولى أو الغير يتحمل مسؤولية جناية العبد، هذا كأنما في نوع من الإجحاف بحق المولى، فالعبد وكل واحد لا يجني أكثر من نفسه، فعليه لا يؤخذ فاضل الدية من مولى كما لا يعطى لمولى فاضل ديته، بل يلزم الهدرية، هدرية الدم بين العبيد إذا كان التصادم من الطرفين، عبد يتصادم مع عبد آخر بنحو التساوي، التصادف والتصادم، فدمهما هدر بناء على القاعدة الفقهية أنه لا يتحمل غير الجاني نفس الجاني، إنما الجاني يتحمل نفسه فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا بالنسبة إلى اصطدام العبيد. وأما الفرض الثالث في المسألة فيما إذا اصطدم الحر مع العبد، إذا اصطدم فعلى ورثة العبيد أو على العبد أن يعطي نصف دية الحر كما على الحر أن يعطي نصف دية نصف قيمة العبد. على الحر أن يعطي نصف القيمة وعلى العبد أن يعطي نصف الدية. فإن كان بنحو التساوي سقط، وإن كان هناك تفاضل فيؤخذ ما به التفاضل. فيما إذا كانت دية الحر يعني نصف الدية أكثر من نصف قيمة العبد يؤخذ التفاضل، وإلا لو كانت قيمة العبد أكثر من دية الحر. مر سابقا علينا هذه المسألة على أنه لو كانت القيمة أكثر فإنه لا يرد الفاضل على مولى العبد باعتبار زيادة القيمة، بل لاشتراطنا الحرية في إجراء القصاص وفي إجراء الدية نقول على أنه العابد يكون بمقدار الحر وإن زادت قيمته، حتى لو زادت قيمته فهو بمقدار الحر، ولكن الحر لا يكون بمقدار العابد، بل إذا تساوت الدية مع القيمة فلا شيء، وأما إذا زادت الدية على القيمة فيؤخذ الزيادة كما مر سابقا. وإذا تصادما ولكن هلك أحدهما، في هذه الحالة على الباقي على الحل أن يرد نصف الدية أو نصف القيمة إذا كان الحي العبد أو إذا كان الحي الحر. هذا في مسألة التصادم. ومن المسائل والمصاديق التي يبحث عنها لمعرفة الخطأ العمدي أو الخطأ شبه العمد أو الخطأ المحض، مسألة من قال حذاري ورمى شيئا فأصاب المرمي، يا ترى في هذه الحالة يضمن أو لا يضمن؟ المسألة ذات صور. صار يرمي الشيء، يرمي عصا حجارة وما لا ذلك، فيطيب المرمي من دون قول حذاري، في هذه الحالة بلا شك يضمن، يكون ضامن ويضمن من ماله لا من مال عاقلته، لأنه من مصاديق شبه العهد. وأما إذا قال حذاري فالظاهر أنه لا يضمن. حذاري طبعا اسم فعل يعني احذر، بمعنى احذر بكسر الراء حذاري، والمقصود ليس لفظ الحذاري فقط، كل ما بمعنى حذاري، كل ما كانت من الألفاظ منفعة حتى لو كان بصيغة يا هذا مثلا كي ينتبه ثم بعد ذلك يرمي الحجرة. فإذا كان بهذا النحو فلا يضمن. لماذا؟ لما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في قصة مثل هذه القصة على أنه رمى طيف والطيف قال حذاري، فالإمام عليه السلام أمر على أنه لا شيء عليه لا على نفسه ولا على عاقلته، يعني لا يكون من شبه العام ولا من الخطأ المحض، لأنه أعذر من حذر. هذه وردت في الرواية، هذه الكلمة وردت في الرواية كما هي مثل يضرب، أعذر من حذر، باعتبار هذا حذر فهو معذور في تصرفاته، فلذا لا شيء عليه لا ضمان عليه لا عليه ولا على عاقلته. مصداق آخر، فيما إذا ألقى الإنسان نفسه من مكان عال فوقع على شخص فقتله فهلكه، في هذه الحالة يضمن وإنما يضمن في الجملة لتحقق القاتل واستناد القاتل إلى هذا الملقي نفسه، بلا شك عند العرف يستند القاتل إلى هذا، فالضمان يكون وهذا مما لا شك فيه، ويبقى أنه ضمان القصاص أو ضمان الدية الظاهر أنه ليس من ضمان القصاص، باعتبار ضمان القصاص يكون فقط في القتل العمدي، فيما إذا كان بسبب أو بأسباب قتال غالبا ويقصد القتل فهذا الملقي ربما يقال الإلقاء ليس سببا للقتل، وإذا كان سبب فإنه لم يقصد القتل، فيكون من شبه العام أو من الخطأ المحض، فلا قرض في البين، وإنما عليه الدية إما على نفسه إن كان شبه العام باعتبار أنه ألقى نفسه، ويقال مثل هذا الإلقاء يوجب القتل وزن 100 كيلو مثلا، وإذا به يلقي نفسه من الجدار على شخص نائم بلا شك مثل هذا الإلقاء يوجب القتل. فإذا كان بهذا النحو وكان قاصدا للقاتل فيكون من القتل العمدي، أما إذا لم يقصد القتل العمدي فربما يقال أنه من شبه العام فتكون الدية من ماله. فالعمدة هو معرفة القاعدة والضابطة لتعيين القتل العمدي وشبه العام والخطأ. العمدة أنه من جاء الملاك بيده فيمكن أن يطبق المصادر بناء على ذلك الملاك. يقال لو دفعته الريح مثلا أو انزلق من مكان شاهق فوقع على شخص آخر، لا يضمن مطلقا لا ضمان قصاص ولا ضمان دية لا على نفسه ولا على عاقلته، لأنه لم يقصد الفعل كما لم يقصد القاتل. الريح دفعته فوقع على الطرف المقابل فقتل فلا شيء عليه. أما لو دفع شخص شخصا آخر القاتل اتفاقا وقع القاتل وقع على صار المدفوع والملقى عليه كلاهما يهلكان، وأخرى عدم أحدهما يهلك، إما المدفوع يهلك أو الملقى عليه يهلك. في هذه الحالة إن هلك أحدهما فإن الملقي الدافع يكون ضامنا فإن كان قاصدا للقتل، ومثل هذه الدفعة تكون من أسباب قتال غالبا فيكون من القتل العمدي يقتص منه قودا. وأما إذا لم يكن قاصدا للقتل أو مثل هذه الدفعة لا يصدق عليها أنها من الأسباب القتال غالبا فيكون من شبه العام فالدية على نفسه، هذا فيما إذا مات أحدهما. وذلك لو ورد الهلاك عليهما معا فأيضا يضمن كلاهما ديتي كليهما يضمن. ثم يقول المصنف وها هنا مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة لطيفة، مسألة لو دعا شخصا آخر من بيته فأخرجه، ثم بعد ذلك وجد هذا المدعو مقتولا أو ميتا، فما يكون حكم من أخرجه من الدار؟ أولا الخروج ترى يكون في النهار وأخرى يكون في الليل، والخارج والمخرج ترى يكون من أصحابه من أصدقائه وترى يكون غير، فإذا أخرجه في النهار فلا شيء عليه، وأما إذا أخرجه في الليل، إذا أخرجه في الليل والظاهر كما في الرواية أنه غريب مثلا أو لا أعم من الغريب والصديق، إذا أخرجه في الليل فإما أن يوجد المخرج مقتولا أو ميتا، فرق بين القاتل وبين أن يكون ميت، فإذا وجد مقتولا قيل على المخرج الضمان. لماذا؟ لأنه يكون إخراجه سبب في قتله، فيكون الإخراج من الأسباب القتالة، في نصف الليل أو في أول الليل تخرج صاحب الدار من داره على أنه يتنزه معك لا داعي إلى ذلك، فلذا لو وجد مقتولا يضمن المخرج. أما لو وجد ميتا فهل يضمن أو لا يضمن؟ وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من قال بالضمان ومنهم من قال بعدم الضمان. ثم ماذا يضمن؟ أصل الضمان بلا شك يكون ثابت في الجملة، أصل الضمان ثابت لأنه وجد قتيلا فعلا وإذا نقول بعدم الضمان يلزم أن يذهب دم المسلم باطلا ولا يطل دم امرئ مسلم. فلا شك أن هذا الدم دم محترم ومحكوم غير مهدور الدم، فعليه يضمن بلا شك، ولكن يضمن ضمان القصاص القوت أو يضمن ضمان الدية؟ الظاهر أنه لا مجال لقصاص القوت. لماذا؟ لأن المسألة تكون من الشبهة، والشبهة تدرأ الحدود، تدرأ الحدود الشبهات، تدرأ الحدود أو تدرأ الحدود بالشبهات. على كل، فبالشبهة يلزم دفع الحدود، دفع القصاص القوضي، فيبقى الضمان. الضمان هل هو يضمن الضمان الدية؟ ضمان الدية هل هو يضمن بناء على أنه ما صدر منه شبه العامد، أو العاقلة تضمن بناء على أنه من القتل الخطئي، ولكن الظاهر أنه من شبه العامد، فهو يكون ضامن لدية هذا المقتول. أما الميت فذكرت لكم الاختلاف. ولو كان أي المتصادمان، لو كان عبدين بالغين فدمهما هدر، يعني لا شيء في مقابل دمهما، لأن نعم ولو كان مختلفين فيما، لأنه لا يجمع الجان إلا على نفسه، فاختلاف القيمة إذا قلنا باختلاف القيمة يلزم أنه المولى يدفع، باعتبار العبد وما في يد المولى، فيلزم أن يكون اختلاف القيمة على المولى، والمولى أي جناية عمل كان فلان عبده مثلا، أي جناية عمل فعليه لا يجمع الجان أكثر من نفسه، لأن لصيف كل منهما هدف، نصيب كل منهما يعني نصف القيمة، نصف القيمة بينهما يكون هذا بالتقابل باعتبار التصادم وقع من الطرفين، كما في الحر، كيف في الحر قلنا نصيب الدية، نصف الدية ونصيب الدية من كل منهما يتساقطان، فكذلك ما نحن فيه نصف قيمتهما هذا، ويبقى النصف الآخر. ياتينا لان نصيب كل منهما هدر، وما هذا النصف الاخر ماذا نعمل بالنصف الاخر، وما على صاحبه من النصف الاخر فاته، لماذا فاته؟ بموته، لانه انما ياخذ القيمه نصف القيمه الاخرى لو كان محل القيمه موجوده، والان محل القيمه انتفت فتنتفي الديه، وكذلك الكلام ياتي في الحر ايضا، باعتبار إذا فات محل القصاص يسقط القصاص ولا ينتقل إلى الدية بناء على قول، وقيل ينتقل إلى الدية. فما نحن فيه وما على صاحبه من النصف الآخر من نصف القيمة الأخرى فات بموته، باعتبار ماته فليس له مجال، فلا يضمنه المولى، هذا الذي فات بموته لا يضمنه المولى، فلا شيء على المولى بناء على أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه. ولو مات أحدهما خاصة الحر أو العبد تعلقت قيمته برقبة الحي، فإن هلك على الحي، إن هلك قبل استيفاء الدية من الحي فاتت القيمة أيضا، النصف القيمة الأخرى أيضا تفوت، لأنه هلك قبل الاستيفاء، وقلنا فات بموته، يعني فات النصف بموت هذا العبد، فإن هلك ومات قبل استيفاء الدية منه فاتت الدية لفوات محلها، محل الدية. ولو كان لا، لو مات أحدهما، الآن كلاهما بلي، كلاهما من الحبيب، لا يؤخذ من الحي باعتبار العبد الحي، يؤخذ من العبد الحي أي من مولاه، ويعطى لأجل أنه يحتفظ بهذا العبد، يحتفظ بسلامة العبد، بحياة العبد، فيأخذ القيمة من المولى، تؤخذ القيمة من المولى ويعطى إلى المولى الثاني. ولو مات أحدهما، أحد العبيدين خاصة تعلقت قيمته قيمة هذا الميت برقبة الحي، فإن هلك الحي قبل استيفاء القيمة منه فاتت لفوات محلها. ولو كان أحدهما مسألة ثالثة فرض ثالث، ولو كان أحدهما أحد المتصادمين حرا والآخر عبدا فمات بالاصطدام تعلقت نصف دية الحر برقبة العابد، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر، فيتقاطعان إذا كان بينهما تساوي بين نصف الدية وبين نصف القيمة فلا شيء، وإذا كان تفاضل فالتفاضل يرد. طبعا التفاضل من قبل الحر يرد لا من قبل العبد. وكرر العبارة، ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فمات تعلقت نصف دية الحر، نصف دية الحر برقبة العبد تعلقت باعتبار نصف كان بسببه، نصف الموت كان بسببه والنصف الآخر كان بسبب العبد، فإذا النصف الذي يكون بسببه قد سقط ويبقى النصف الآخر الذي يكون بسبب العبد كما مر في الحرين، فيبقى النصف الآخر الذي يكون بسبب العبد يأخذ نصف قيمة العبد. فمات تعلقت نصف دية الحر برقبة العبد، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر. بتركة الحر يعني ما يتركه الحر من المال، يؤخذ نصف قيمة العبد فيتقاطعان يتوافقان، فإذا كان بينهما تساوي فلا شيء وإلا فيؤخذ التفاضل. ولو مات نعم يؤخذ التفاضل للحر لا للعبد، يؤخذ التفاضل للحر لا للعبد، لأنه مر سابقا على أنه قيمة العبد لو كانت بدية الحر فعندئذ لا ضير ولا تفاضل ولا رد في ذلك، وإذا زادت دية الحر على قيمة العبد فإنه يرد للحر بمقدار الزيادة، وأما إذا زادت قيمة العبد على الحر فلا يرد لأنه ترجع قيمة العبد إلى مقدار دية الحر كما مر سابقا لاشتراطنا التساوي في الحرية، اشترطنا في القصاص العمدي التساوي في الحرية. ولو مات أحدهما خاصة تعلقت جنايته بالآخر كما مر، إذا أحدهما مات فالحي يعطي القيمة أو يعطي الدية، يعني نصف الدية أو نصف القيمة مسألته. ولو قال الرامي حذاري بفتح الحاء المهملة وكسر آخر الحاء، حذاري مبنية على الكسر لأنه اسم فعل وأسماء الأفعال مبنية، مبنية على الكسر، هذا هو الأصل في الكلمة لغة، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معنى حذاري وليست لفظ حذاري بالخصوص، فلا ضمانة مع سماع المجني عليه، إذا سمع المجني عليه لا ضمانة لذلك، كما ورد في الرواية صفحة 30 نعم
حتى لو ما لحق يشرب
ماكو فرق، على كل قال حذاري ولم يلتفت مثلا، ولكن بشرط أنه يصل إلى المجني عليه، يعني إذا وصل صوته عند ذلك يضمن وإلا فلا، وهذا المعنى ورد
مجرد سمع أصل حتى لو لحق ما لحق
لا إذا ما لحق باب أن من قال حذاري ثم رمى لم يضمن، صفحة 50 من كتاب القصاص لا صفحة 50 اشتباه زين. الرواية عن أبي عبد الله، الرواية أيضاً عندنا رواية في صفحة 30 لكن بموضوع آخر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون بأقطار لهم، أقطار ظاهرا أحجار أو عود أو ما شابه ذلك، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأقار الرامي البين بأنه قال حذاري في الخصوص، فدرع عنه القصاص ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام قد أعذر من حذر. لما روية صفحة 50 الرباعية سنون الرباعية الثنائية اثنين أمامية والرباعية اللي تأتي بعدهما ثم النار ثم الأضرار. لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه، وقال قد أعذر من حدى، ولو لم يقل حذاري أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذار أو لم يسمع فدي على عاقلة الرامي، لأنه يكون من الخطأ المحض. مسألة: ولو وقع من علو على غيره قاصدا للوقوع عليه، يقصد الوقوع اتفاقا على الغير، في هذه الحالة يضمن أو لا يضمن؟ طبعا في الروايات يقول لا شيء عليه، صريحا الرواية تقول لا شيء عليه، ولكن المصنف هنا يقول على الملقي الضمان. ولو وقع من علو على غيره قاصدا للوقوع عليه، لأنه يقصد الوقوع لذا يكون عليه الضمان، ولم يقصد القاتل فقتله فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله، إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا، وإلا إذا كان الوقوع غالبا يقتل مثلا باعتبار رجل سمين وثقيل فهو عامد بلا شك. وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع على غيره أو لغير ذلك من الأسباب، بناء يبني مثلا وإذا وقع من حافة الجدار على غيره وقتله، فتكون الدية على العاقلة لأنه تكون من الخطأ المحض، أو لغير ذلك فعل العاقلة دية جنايته لأنه خطأ محض، حيث لم يقصد الفعل الخاص وهو الوقوع المتعلق بالمجني عليه بالخصوص، وإن قصد غيره قصد أن يقع على زيد وإذا به وقع على عام، هذا أيضا يكون من الخطأ المحض كما مر
تعالى.
إذا وقع مضطرا كأنما بحكم الذي يكون من الخطأ المحض. لا يكون من الخطأ المحض. وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة، يعني يكون من الخطأ المحض، كأنما رمى بالاشتباه، رمى رمية سهم وإذا به أصابه، أراد أن يصيب الحيوان أصاب الزيت بالخطأ، فعلى العاقلة الدية. أما لو ألقته الريح، فهذا هو بنفسه يقع، وأخرى الريح تلقي على شخص آخر، أو زلق من السطح مثلا زلق ووقع على الآخر فوقع بغير اختياره، فهدر جنايته، يلزم أن تكون جنايته هدر على غيره ونفسه، يعني لا يكون الدية على نفسه من المقتول، ولا أنه هو قاتل يعطي دية بالنسبة إلى المقتول، يبقى شيء واحد وهو لا يقل دم امرئ مسلم، فمن أين تأخذ دية المقتول بالخصوص؟ دعنا عن الواقع والقاتل، من أين تأخذ دية المقتول؟ يقال من بيت المال تأخذ دية المقتول. وأما لو ألقته الريح أو زلقه فوقع بغير اختياره فهدر جنايته على غير ونفسه، وقيل تؤخذ دية المجني عليه من بيت المال، ولو دفع الواقع من إنسان غيره ضمنه، إذا دفع الواقع إنسان آخر في هذه الحالة الدافع يضمن، ضمنه الدافع وما يجنيه المدفوع، يعني المدفوع لو قتل يضمنه الدافع، والمدفوع لو جنى بجناية حيث يقع على آخر ويقتل الآخر، يعني يقتل الملقى عليه شخص ثاني، في هذه الحالة أيضا الدافع يضمن، لكون الدافع سببا في الجنايتين، في جناية المدفوع والملقى عليه. وقيل دية الأسفل على الواقع، دية الأسفل يعني الملقى عليه على الواقع، طبعا هذه مسألة مرة سابقا في كتاب القصاص، وقيل دية الأسفل على الواقع ويرجع بالدية على الدافع، ويرجع أو يرجع بالدية على الدافع، باعتبار الأولياء يرجعون بالدية على الدافع، لصحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام، ولكن الأول أشهر.
حتى لو بالشكل؟
نعم. حتى لو كان بالمزاح، طبعا بالمزاح ربما يكون من شبه العام، بالمزاح ربما يكون من شبه العام، بشرط أن يكون مثل هذه المزحة أو مثل هذه الدفعة سببا في القاتل، وإلا إذا مثل هذه الزادف على تكون سبب المسقط وكان من باب نزاح يكون من القتل الخطأ المحض، فتكون الدية على العاقلة. وها هنا مسائل. الأولى من دعا غيره إما نهارا أو ليلة، فإن دعاه ليلة فأخرجه من منزله بغير سؤاله، يعني المدعو لا يسأل أن يخرج من المنزل بغير سؤاله، فهو ضامن، فهو ضامن له إن وجد المدعو مقتولا يضمن بالدية على الأقرب في المسألة الخلافية. أما ضمانه في الجملة يضمن، سواء كان ضمان القوت أو ضمان الدية في الجملة يضمن، فهو موضع وثاق بين الأصحاب بين الفقهاء. ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته، إذا دعاه في الليل فهو يضمن حتى يرجع إلى بيته. طبعا الروايات كما ذكرت لكم عدة روايات يوجد في هذا المقام. نعم
هو طوع ورث
ما عنده إرادة. إذا كان هو طوع يعني ما يضمن هذا الداعي نعم لأنه دعاه ليلة فأخرجه من داره، كيف لا يضمن؟
شكرا
راح على أساس أنه صديقه ويدعوه. المفروض أنا لما أخرج معك تضمنني، لما أخرج معك لابد أن تضمنني، فكيف تخرجني من داري بدون ضمان؟ رسول العرفان عند العقلاء وكذلك عند الشاب. اسمع الرواية صفحة 36، بعض حكم من دعا مثلا ليست مسألة عقلية تخصيصها بعقلك الشهيد، بعض حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه. الرواية عن عمرو بن أبي المقدام أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور وهو يصوف: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين فرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليه، والله ما أدري ما صنع به. فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقال: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله. إلى أن قال فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمد، كأنما جمع الفقهاء وجمع معهم أبو جعفر عليه السلام: اقضي بينهم. إلى أن قال فقال: يا غلام اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله فهو ضامن. الرواية فهو ضامن، يا غلام طبعا رواية أخرى فهو له ضامن، الرواية الثانية فهو له ضامن. يا غلام نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. الإمام قال: نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. فقال: يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته اعترف. قال لما شاف مسألة قتل وقصاص، قال: يا ابن رسول الله ما أنا قتلته ولكني أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه ضربه فقتله. فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام، نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. فقال: يا ابن رسول الله ما قتلته ولكني قتلته بضربة واحدة. اعترف الثاني أيضا بالقتل ولكني قتلته بضربة واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جبينه وحبسه في السجن، ووقع على رأسه يحبس عمره، يعني طول حياته يحبس، ويضرب في كل سنة 50 جلدة. وأما الرواية الثانية عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل طبعا الظاهر أنه مسلم يدعو مسلما آخر، لأنه يقول أخاه والمسلم أخو المسلم. إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته، لأن العائلة تنتظر، المفروض ترجع الرجل إلى أهله. نعم يأتي أنه فرق بين أنه يوجد مقتولا أو يوجد ميتا. أما ضمانه في الجملة فهو موضع وثاق، ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته. ورواه عبد الله بن المقدام عنه عليه السلام في حديث طويل وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يقيم البين أنه رده إلى منزله. وأما ضمانه بالدية لماذا يضمن الدية؟ فللشك في موجب القصاص نشك على أنه يوجب هذا الخروج القصاص أو لا، فينتفي القصاص، ينتفي للشبهة لأنه بالشبهات تدرع الحدود، فينتفي للشبهة. والضمان المذكور في الأخبار، في الأخبار يقول وإن كان مطلق يشمل ضمان الدية وضمان القوس بلا فرق، لأنه قال فهو له ضامن، ضامن أعم من أن يكون ضامن دية أو ضامن قوس، ولكن على كل يشمل الضمان ضمان الدية. والضمان المذكور في الأخبار يتحقق بضمان الدية لأن الدية بدل النار بدل العين. وأما تخصيص الضمان بما لو وجد مقتولا، لماذا قصصنا أنه يضمن الدية فيما لو وجد مقتولا دون الميت؟ فلإطالة البراءة من الضمان دية ونفسا حتى يتحقق سببه، لأنه الأصل أن الإنسان بريء من الضمان، من ضمان الدية وضمان النفس حتى يثبت سبب الضمان. وإلا كل واحد الآن من عندنا لا يضمن أحد من الآخر إلى أن يثبت السبب، فإن ثبت السبب عندما ذلك نضمن. فلإطالة البراءة من الضمان دية ونفسا حتى يتحقق سبب الضمان، وهو في غير حالة القاتل، في حالة الموت مشكوك فيه، وإذا كان مشكوك نجري فيه إطالة البراءة. لذا نقول الذمة بريئة من الضمان فيما إذا كان ميتا، فيبقى المقتول، فالمقتول نقول عليه الضمان لأن الرواية صريحة بالضمان، ونقول بضمان الدية الضمان القصاص مشبوه ومشكوك وتدرع الحدود بالشبهات. ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر اختلاف إشكال أنه يضمن أو لا يضمن من إطلاق الأخبار، لذا نقول بالضمان من إطلاق الأخبار وفتوى الأصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت أيضا، بل للشك فيه ومن إطالة، يعني حتى في مجال الشك أيضا نقول بأنه يضمن، ومن إطالة نقول بعدم الضمان. لماذا؟ ومن إطالة البراءة والاقتصار في الحكم على موضع اليقين فيما خالف القاعدة والأصل كما مر تكرارا ومرارا هذا المعنى، والاقتصار في الحكم المخالف للأصل.
نعم أنا قلت عدم الضمان
والاقتصار، ومن إطالة البراءة هذا وجه عدم الضمان. لا يضمن لماذا؟ يعني لو وجد ميتا لا يضمن لإطالة البراءة والاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين، وهو القاتل موضع اليقين، أما الموت فنجري في إطالة البراءة، ولأنه مع الموت لا يوجد أثر القاتل إذا كان ميت لا مجال للقتل. ونحن قلنا العمد وشبه العمد والخطأ فيما إذا كان قتلا لا فيما إذا كان موتا، فمع الموت لا مجال لآثار القاتل، فلذا يقال مع موته لا ضمان، أما مع قتله يكون الضمان. والاختصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل، ولأنه هذا الوجه الثاني لعدم الضمان، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القاتل، فإذا لم يكن قتلا لا لوث، باعتبار اللوث هو موضع التهمة، إذا أخرجه ووجد قتيلا المخرج يتهم على أنه ربما هو الذي قتله، لماذا أخرجه في الليل؟ يسأل هذا المعنى ويتهم المخرج. أما إذا أخرجه ووجد ميتان لا أثر القتل لا يتهم المخرج، فلا لوث في البين أيضا، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القاتل ولا لوثة ولا تهمة. وعلى تقديرها لو وجد التهمة نفرض أنه وجد التهمة، فحكمه حكم هذا المورد، يعني حكم الموت يكون حكم اللوث، لا أنه يوجب الضمان مطلقا، بل لابد أن يرجع إلى القسامة 50 قسم، وإلى الضمان ذهب الأكثر، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى الضمان، بل حكموا بالضمان مع اشتباه حاله أيضا على أنه مقتول أو ليس بمقتول، أيضا قالوا بالضمان. ثم اختلف في أنه
إلى القسامة.
نعم
واحد
لأنه لوث، إذا كان مسألة لوث لابد من قسامة. ثم اختلفوا في أن ضمانه مطلقا هل هو بالقوس يضمن القوس أو بالدية، فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقوس إن وجد مقتولا، إلى أن يقيم البينة، يعني إلى أن يقيم المخرج البينة، إلا أو إلى أن يقيم، إلا أن يقيم المخرج البينة على قتل غيره له، يقول أنا لم أقتله إنما غيري قتله، ويقيم البينة على ذلك. والدية إن لم يعلم قتله، قال الشيخ وجماعة من تلامذته أنه يؤخذ الدية إن لم يعلم قتله، وأنه لا ندري من هو القاتل. واختلف كلام المحقق، فتارة يقول بالضمان بالدية، وأخرى يقول بالضمان بالقوت. واختلف كلام المحقق، فحكم في كتابه الشرائع بضمانه بالدية، قالوا يضمن بالدية إن وجد مقتولا، وعدم الضمان لو وجد ميتا، لا يضمن مطلقا لو وجد ميتا، لا ضمان قوتي ولا ضمان دية. وأما في النافع، مختصر النافع، فقال بضمانه بالدية فيهما سواء كان مقتولا أم ميتا، قال يضمن بالدية دون القوت. وكذلك اختلف كلام العلامة، فحكم في كتابه الشريف التحرير بضمان الدية مع فقده، قال لو فقد فإنه يضمن، أو قتله، حيث يعني لو فقد هذا المخرج، المخرج من داره لو فقد ولا أثر له فإنه يضمن بالدية، أو قتله إذا كان مقتولا حيث لا يقيم البينة على غيره، إذا لم يكن هناك بينة على أنه غيري قتله، إذا لم يكن هناك بينة فإنه يكون ضامن بالدية. وكذلك اختلف العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقد المخرج أو قتل المخرج، حيث لا يقيم المخرج البينة على غير المخرج على أنه غيري قتله. وبعدمها لو وجد ميتا، وبعدم الدية أنه لا دية مطلقا، وبعدم الضمان لو وجد ميتا. وأما في المختلف قال العلامة بالدية مع فقده لو فقد على المخرج، وبالقوت إن وجد مقتولا لكن مع التهمة والقسامة، يعني إذا كان مورج لوث ومورج تهمة، وبعد ذلك تكون القسامة 50 قسمة، ثم بعد ذلك 50 قسم، ثم بعد ذلك يقاد. إلا نعم لا 50 قسامة 50 قسم، إلا أن يقيم البينة على غيره. نعم لو أقام المخرج، لو أقام البينة أنه لم أقتله أنا إنما قتله غيري، فعند ذلك لا يقاد. وبالدية إن وجد ميتا مع دعواه موته حتى أنته، أنه يدعي، هذا المخرج يدعي أنه مات حتى أنته، يقول كنا نتنزه في الشارع، وإذا سقط ومات بسكتة قلبية جنفة قلبية وما شابه ذلك، يدعي موته حتى أنته. ووجود اللوز، طبعا يوجد اللوز أنه لا واقعا، ربما أعطاه مثلا دورس أو سام أو ما شابه ذلك وقتله، ووجود اللوز. وقسامة الوارث، الوارث يقسم 50 قسم. وتوقف في القواعد العلامة، توقف في كتاب القواعد والإرشاد في الضمان مع الموت، قال لو مات لو وجد ميتا فإنه ربما يقال بالضمان وربما يقال بعدم الضمان، توقف في ذلك.
يقول الشاعر والأجود في هذه المسألة الانتصار على حوض الوقاع، يعني مكتب تعديل الأبحاث الفقهاء، لماذا الأجود لضعف أجلة الغرام في سبب أن في سبب الخبرين من لا تثبت عدالته وتثبت من هو المشترك بين الضعيف والثقة والصارة الضرائر تدلته، يعني هذا الوجه الشاعر على ما نقوله في الغرام والصارت الضرائر تجد على عدم الضمان في موضع الشك، موضع الشك هذا عن مجموعة ميتا أو مفقودة، فإذا أردنا في الخبر نأخذ فقط موضع اليقين، موضع اليقين هو الذي يوجد تأثيلا بعد. والصارت الضرائر تجد على عدم الضمان في موضع الشك مع مخالفة في فصل المسألة للآخر، مع أن هذه المسألة القادمة الآخر في عبارة أي شيء كما ورى في كتاب الغاسب من ضمان الحر بإثبات يجعل ذلك أنه الحر لا يضمن بمجرد إثبات يجعل بمجرد ما أخرج ومرضى هذا كله ضامنا، مجرد أنه اصطحبت شخصا أن أكون ضامن لا أكون ضامنا في اصطحاب الحر، لا يوجد الضمان الا بعد المشتري وذلك فيما لا وجد تأكيدا على المستحق والمحروم وجد تأكيدا في هذه الحالة يكون الضمان. ومع المقالبة حكم المسألة يعني ما نحن في عندما يكون ضمان هذا الخارج الآخر من ضمان الحكم الإثبات اليد عليه واللازم من ذلك ضمان اللازم من ذلك يعني اللازم ما نقول من الضمان أو التضمين في موضع الوفاء أنه يرفض ولكن لا قوله وإنما يرفض بالدية فقط إن وجد مقتولا ولا يوجد هناك بشرط أن لا يوجد هناك لوم وإذا نبقى النوم فبموجب ما أقسم عليه لأن ربما الداعي يقسم على براءة سنته فيبرأ تبرأ سنته حتى من الدية إذا أقسم قطعة 50 قسم بنفسه أو تقوم بقسم 50 يمينا فإنه يقدر تقص فيها أو لا أقسم على أنه قتل أو قتله ولكن قطعه تكون الدية على العاقبة أقسم على أنه قتله شبه عاقب تكون دي على نفسه فبدا يقسم بكيفية ما يقسم وإلا يعني وإلا نرمان هناك للمسان فالموجب ما أقسم عليه الولي من أقدر الولي يقسم على مقدار قسم عمديا أو قسم ولا عدم قسمه يقسم المخرج يعني الداعي الذي دعاه وأخرجه إذا الاتباعات الولي يقسم الولي لو قدر ولي المقتول المنعوت لو قدر على ان هذا الداعي فاستقله عبدا فيجري عليه حكم الصبر واذا قدر عليه انه قتله قدرا تخرج به من عاقلته الداعي واذا قدر انه قتله شبعا تخرج الديه من ماله من مال الداعي ولكي يقتل الولي ليس عنده قدر يعني لا يقتل هو 50 مره ولا عنده قوم يقتلون له خمسين مرة في هذه الحالة يقسم المخرج فإن قسم على براءة ذمته الكبرى ذمته وإن قسم على أن قتله بعمد أو قتله بقتل أو شبه العمد فكل واحد يجري عليه حكم البعض
كما يقسم المخرج بناء على القضاء بالمكروه على القضاء بالمكروه أو القضاء بالمكروه
في هذه الحالة إذا بناء على عدم القضاء بالمكروه ولا لا قلنا بالمكروه مجرد المكروه يكون لا شيء من ممنوع على الولي لا شيء له عند لا يرجع على المخرج وما عدم خساره فيه يقسم المخرج وعدم ضمان ان وجد ميتا انه اذا وجد ميت لا يصح ابي وعدم عقل على ما سبق والاجود في هذه المساله على اختصار الضمان على وضع الوفاء وجد قتيلا وبعدم ضمان ان وجد ميتا الاجود هكذا نقول للشك لماذا لماذا وجد ميتا لا حكم له للشك على ضمان له للشك لانه نشك على انه هذا قاتل او ليس هذا قاتل مع احتمال موقف المدعو والمكره حتى امسك ضماناته حتى امسك ولكن من يعتمد الاخبار اذا قالت الاخبار وتمسك بالاخبار اعتمد على الاخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا سواء وجد قتيلا او ميتا او حتى لو قتل الى ان يرجع لماذا يلزمه ذلك لدلاله الاخبار على هذا المعنى على الضمان مطلقا لدلاله الاخبار على ذلك ثم يحتمل كونه الخبر مطلقا يحتمل كون الضمان ان يكون الخبر مطلقا سواء وجد قتيلا او ميتا لغاية ما لأن الرواية قال يقول له ضامن له أو ضامن له ضامن مما ضامن له أو له ضامن فضامن ابتداء يضمن القطاع ابتداء من القاتل عن ضامن يعني يضمن القطاع وإذا استفى القطاع والقوى وكذا من أين عند ذلك استفى في المجال أو طلع ضامن فقال الجزية عند ذلك استفى في المجال وإلا ابتداء الضمان ظاهر الرواية من الضمان وضمان الثور والقطاع ثم يرسم الثور الضمان الثور مطلق عند ظاهر الرواية والدية إماما ويرسم الدية إماما كما يرسم التفصيل بثلاث وجوه ويرسم ثلاث احتمالات ويرسم التفصيل بين أن يكون قتيلا فعلى الداعي القوي وبين أن يكون ميتا أو مفقودا فعلى الداعي القتيل ولا فرق في الداعي بين الذكر والأنثى، أن يكون الداعي الذي يخرج من المنزلة أن يكون ذكرا أو أنثى رابطة بذلك، كما رابط بين الكبير والصغير. فالصغر من الصغير هنا ليس أحد بعض الصغار حضر الإخوان، لأنه ليس المراد من الصغير الصغير، إنما المراد من الصغير من كانت جثته صغيرة في مقارنة من كانت جثته كبيرة حضر الإخوان. ولكن الصغير الصغير يعني حتى الصغير، لأن الأذية تكون على العاقلة لا عليه، لأنه زير لأنه خطأ عمد الصغير، وكذا عمد الصغير خطأ عمد الصغير خطأ عمد الصغير. فعلا الكبير يعني كبير الجثة وصغير الجثة على ولا فرق بين الصغير والعاقل. لماذا هذا؟ للعموم، لأنه في الرواية كله فإن كل من طرق رجلا بالجاية الرواية أولى، فإن كل من بعض العموم تجد على إرادة العموم. أو الإطلاق في الرواية الثانية رجل ورجل مطلق.
الرواية
تعرف رجل الرجل مطلق يعني مطلق الرجال، يعني ماهية الرجل لو دعا ليس أفراد أفراد، لأن الفرق بين العموم وبين الإطلاق العموم في الوجود والإطلاق يكون في أحسن العلماء يعني أكرم كل وجود فرصة من العلماء. أما أكرم مثلا أعتقد رقبة أعتقد رقبة واحدة من مطلق مطلق الرقاب من ماهية الرقاب. فكلمة أولية يجب على الإطلاق على كل لا فرق بين الفرد والعاد والذكر والأنثى والذكر والذكر، إما العموم كما في الرواية الثانية أو الإطلاق كما في الرواية الثانية، ولا فرق بين يعلى سبب الدعاء. لماذا دعاء الى القارئ مثلا وعدم علم سبب الدعاء لا فرق في ذلك، ولا فرق بين ان يقتل بسبب الدعاء مثلا ومجرد الدعوه في الارض اخرجه من الحمام فمات في الحمام ليس بسبب الدعوه مثلا، لا فرق في ذلك بين ان يقتل بسبب الدعاء وعدم سبب الدعاء، ولا فرق في المنزل عندما نقول يخرجه من منزلين، لا فرق بين البيت عبارة عن الشجرة والغرفة في اصطلاح الروايات، البيت يعني الغرفة والحجرة، فلا فرق بين أن يخرجوا من الحجرة والغرفة أو غير الحجرة من الحياة مثلا، لا فرق في ذلك. ويختص الحكم بالليل، هذا الكلام كله كما كان في الليل لو أخرجه ودعاه في الليل، أما في النهار فلا يؤمن، فلا يؤمن المخرج نهارا. وغاية الضمان، نهاية الضمان، إلى أين يضمن؟ إلى أين يرجع ولا يضمن؟ فلو خرج مرة ثانية بنفسه فإن المخرج الأول لا يضمن بلا شك، ونهاية الضمان وصول المخرج والمدعو إلى منزله مرة ثانية، وإن خرج بعد ذلك بعد المرة الأولى فلا شيء على الداعي، ولو ناداه الداعي نادى المدعو وعرض عليه الخروج قال نخرج ونرجع في الطريق مثلا، لكن عرض له وحاسمه يخير والحال انه يخيره في ذلك الخروج وعدم الخروج، ولو نادى وعرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء من غير انه يدعو بنفسه الى الخروج، ففي الحاق بالاقرار هذا المورد يلحق بالاقرار او لا يلحق نظره الانسان في المساله، ففي الحاق بالإقرار نظر. لماذا؟ لأنه حفظ الروايات يعني المسلم إنما يفهم من الروايات أن العامل ليس مجرد دعوة، إنما العامل دعوة وإقرار يدعو أولا ويخرج من منزله، فإذا كان دعوة بدون إقرار لا يكون ضامنا، إذا كان إقرار بدون دعوة أيضا لا يكون ضامنا، فيقال بعدم الضمان وبعدم الإلحاق بناء على أن ما ورد في الضمان فيما اجتمع اجتمع الدعوة معه مع الإخراج، وإلا في الدعوة لوحدها لا تكفي مع الإخراج وحده لا يكفي في الضمان، من داعي أن يقول يطلع من الإخراج وحده لا حتى يقول له لا بأس أن نخرج، ثم يقول له أنت مخير أنا لا أترك الخروج أما أخيرك، إذا قال أخيرك هذا الإنسان هو الذي يخرج من الدعاء لا يكون بسبب الدعاء، وإن أخرجه من الدعاء ولكن لا دعوة من أخرجه، إنما أخرجه مع تخيير المدعو للخروج وعدم الخروج، ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ففي الحاق بالإقرار نظر، وإطعام البراءة تقتضي العدل. الأب عند الجد ننتج على أنه يرفض أو لا الأب عدم الضمان، مع أن الإخراج والسعار ما عدا يتحقق بمثل ذلك، بمثل ذلك التغيير لا يتحقق. هذا أسلام تعاهد ولا اتمنى أن تدعو من الداعي الخروج، يعني إذا أتى إلى دار زيد دخل دار عام ودعاه إلى الخروج لكن يخرج، ثم أن تدعو عام استنتج زيد أنه يخرج بالتمرد مثلا في هذا الحال يصل أو لا يصل، منهم من قال بالضرار ومنهم من قال بعدم الضرار، كما هو الحق أنه لا يصل لأنه صحيح خرج معه خرج معه، ولكن من التمس الخروج ليس الداعي هو الذي دعا له الخروج، انما المدعو هو الذي التمس منه الخروج. طبعا مقصود المقصود احسن المدعو المقصود. طبعا في البلاغه في علم البلاغه عندنا الامر على ثلاثه اقسام، اما امر يكون من العربي الى الداعي امر مولوي، وإما أن يكون من الداعي إلى العادي، مثلا العادي يقول اللهم ارزقني مثلا، هذا أمر يأمر الله أنه يرزقه فيغطي لك أمر، ولكن هذا الذي يكون من الداعي إلى العادي يسمى بالدعاء، وإذا كان له التساوي صديق من صديقي يدعو ويدعو منه يسمى بالاجتماع، فيكون هذا المعنى يصدق ما نحن فيه أو لا يصدق أنه لا يصدق ما نحن فيه. يعني عندما يقول عند الاجتماع فيه لا معنى انه نظير يدعو نظيره، كما انه اذا كان الاخر من نظير الى نظير اخر يضاهي ويضاهيه يكون بمعنى اجتماع، هذا المعنى لا يصح ما نحن فيه، ولو كان مثاله باجتماع باجتماع في الدعاء فلا ضمانه. لماذا؟ لزوال التهمه، لماذا يضمن؟ هو الذي اخرجني معاك انا ذهبت مع انا ذهبت الى داره، ولكن هو الذي طلب مني انه لا تنزه ونخرج من داره لزوال
التهمه. ولو كان اخراج المدعو بدعاء
فلا اهتمام، يعني ثبت القلب
بالحكم الى طبعا من باب الاخير
لزوال التهمه واقاله البراءه ويختلف الضمان، لكن يحتمل ايضا ان نقول بالضمان. لماذا؟ لعموم الناس، لان الناس عارفه كل من احرجه ولا هذا يلزم على انه اخرجه، صحيح في الواقع ان كان صاحب الدار من الخروج، ولكن لا اخرج الان، فربما صاحب لا يخرجه من الدار، انما ذهب الى داره وخرج معه لعموم الناس ولعموم الفتوى فتوى الحال. وتوقف المصنف في شرح الارشاد هنا في هذه المساله، توقف وجعل سقوط احتمالا، قد يحتمل ان نقول السقوط سقوط الضمان، ولكن للتوقف مجال حيث يحمل النص اذا عملنا النص يجب ان نقول بالتوقف، هناك مجال التوقف، والا اذا لم نعمل بالنص بناء على في سند النص، يعني مراد النص عباره عن خبرين، والا فعدم الضمان اصلا. نعم لا يستحب الحكم، يستحب انتحار، لا يستحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو فقعد، طبعا لا يستحب الحكم هنا، يعني لا تجري الحكم هنا حكم الضمان، انا دعمت زيد واذا هي عام خرج من الدار معي، مع انه انا دعمت زيد في هذه الحاله بلا شك انا لا اكون ضامن لعام، لانه لم ادعو عام الخروج انما دعمت زيد. نعم لا يستحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو فقعد لعدم تناول النظر والفتوى له، لان النظر والفتوى لا يدخل هذا المورد باعتبار النظر والفتوى وردت فيما لا دع الشخص وخرج نفس الشخص. ولو تعدد الداعي مثلا ثلاثه دعوا شخصا مثلا اشتركوا في الضمان بالتون، اشتركوا في الضمان حيث يثبت تطابقا وديه، حيث يثبت الضمان فقد وجدت مقتولا لكن لا يثبت الضمان فقط في مورد النظر بناء على ما هو الاجل كما عند الشارع، حيث يثبت الضمان تطابقا على المتحكمين او السبب المقصود تطابقا او هي لا فرق في ذلك، كما لو اشتركوا في الجنايه في جنايه واحده اشتركوا والمنزله مره ثالثه، ولو كان المدعو والمخرج جماعه ضمن الداعي مطلقا كل الجماعه يفعلون كل واحد منهم استفلاقه على الوجه الكثير فصل انه وجد قتيلا يوم من الاشياء يوم من القرص والتفصيل الذي مر كل الكلام الذي مر المسلم قال هذا الدار تذكر هذه المنزله الاولى وان المساله الثانيه فيما لو انقلبت الصغر بكسر الصباح المشاله فالهمزه داخله وهي عباره عن